يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وعليكم
وبعد،
السلام ورحمة الله وبركاته.
فقد قمت بتقليم أظفاري في اليوم الثامن وأنا في منى، وعلي إحرامي، لأني كنت أعتقد أن المحظور هو قص الشعر فقط. وأثناء تقليمي لها قال أحد الجالسين معي في الخيمة: إن هذا حرام، وقد بطل إحرامك، وعليك أن تعود إلى مكانك في مكة وتحرم من جديد. ولما عرفت منه أن إحرامي بطل أكملت تقليم الأظفار، ثم سألت شخصا فقال: لم يفسد إحرامك، وإنما عليك نسك، وأنا لا أعرف النسك، وخجلت فلم أسأله. أرجو إفادتي عن ما يأتي: أولا، حكم تقليم الأظفار، ثانيا، حكم المضي وتكميلها، ثالثا، ما الذي يلزمني؟
الحمد لله. تقليم الأظفار حال الإحرام ذكر أهل العلم أنه لا يجوز إلحاقا لذلك بحلق الرأس لما في الجميع من الترفه وإزالة الأذى. وأما بالنسبة لما جرى عليك فإنه لا شيء عليك وإحرامك صحيح، لا شيء عليك لأنك جاهل لا تدري أن التقليم في هذه الحال حرام. وكل إنسان يفعل شيئا من محظورات الإحرام وهو جاهل لا يدري أو ناس لا يذكر فإنه لا شيء عليه، لا نسك ولا صدقة ولا صيام، كقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وقوله تعالى في خصوص الصيد: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم.
نعم.
فقوله متعمدا يدل على أن غير متعمد لا جزاء عليه. وأما بالنسبة للذي أفتاك بأن إحرامك فاسد ويجب عليك أن ترجع فتحرم من موضعك، فهذه الفتوى خطأ، وإنني أوجه إلى هذا المفتي المتجرئ وإلى أمثاله ممن يتجرؤون على الحكم والإفتاء للناس بغير علم، إنني أوجه إليه النصيحة بأن يخافوا الله عز وجل ويحذروا عقابه، فإن الله تعالى يقول في كتابه الكريم: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله ما لا يعلم منه القول في شريعته بما لا يعلم، فلا يحل لأحد أن يفتي أحدا بشيء إلا عن علم، عن علم بأن هذا الشيء حكمه كذا وكذا، وأما أن يفتيه بجهل فإن ذلك حرام عليه. فليتق الله هؤلاء الجاهلون الذين يفتون الناس بغير علم فيضلوا ويضلوا. فالواجب على المسلم إذا أشكل عليه شيء أن يسأل أهل العلم الذين عرفوا بالعلم والورع والاستقامة، فإنه ليس أيضا كل من عرف بأنه مفتن يكون أهلا للفتوى، فإننا نرى كثيرا من العوام يعتمدون في استفتاءاتهم على من ليس عندهم علم، وإنما هم تقدموا مثلا في إمامة مسجد أو ما أشبه ذلك فظنوا أن عندهم علما فصاروا يستفتونهم. وهؤلاء بحكم منصبهم وإمامتهم صار الواحد منهم يستحي أن يقول لا أعلم، وهذا لا شك أنه من جهلهم أيضا، فإن الواجب على من سئل عن علم وهو لا يعلمه أن يقول لا أعلم. وقد ذكر بعض من تكلموا عن حياة الإمام مالك رحمه الله بن أنس إمام دار الهجرة أن رجلا أتاه من بلد بعيد في مسألة أرسله أهل البلد بها إلى الإمام مالك ليسأله، فأقام عند مالك ما شاء الله ثم سأله عن هذه المسألة فقال له مالك لا أعلم. فقال إن أهل بلدي أرسلوني إليك وكيف أقول لهم لا أعلم وأنت إمام دار الهجرة؟ قال اذهب إليهم وقل إني سألت مالكا فقال لا أعلم. هذا مع ما أعطاه الله تعالى من العلم والإمامة في الدين، فكيف بمن دونه؟ النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يسأل عن الشيء فلا يجيب عليه ويجيب الله عنه. وانظروا إلى ما في القرآن كثيرا من قوله يسألونك عن كذا فيجيب الله عنه، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت الناس والحج، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوقف عن الإجابة فيما لم يعلم فيه حكم الله فكيف بغيره من الناس؟ على كل حال نصيحتي لإخواني المسلمين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن لا يتجرأوا على الفتوى بغير علم، فإن ذلك ضلال وإضلال. وأسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا الثبات والاستقامة وأن يجعلنا هداة مهتدين.
آمين. هذه الرسالة من السيد خضر الخليفة العلي من الجمهورية العربية السورية محافظة دير الزور. لديه عدة أسئلة. يقول إنني متزوج.